إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فلا زال حديثنا موصولا مع ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وهو يرد على الذين ذموا الدنيا بإطلاق، فبين أنها ليست كذلك، بل المذموم فيها هو أعمال العاصي والجاهل. أما إذا استخدم المرء ما خلقه الله عز وجل على الوجه المشروع فإن هذا يمدح ولا يذم. وتكلم في ثلاثة محاور، تكلم عن المال، وتكلم عن النكاح، وتكلم عن المطعم، وتكلم عن الملبس. وكنا وقفنا في آخر المرة الماضية عند كلام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن الملبس، فقال: وقد اقتنع أقوام بالدون من ذلك، لأن الحلال الصافي لا يكاد يمكن فيه تحصيل المراد، وإلا فقد لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة اشتريت له ب27 بعيرا، وكان لتميم الداري حلة اشتريت ب1000 درهم يصلي فيها بالليل. أما خبر الحلة التي اشتريت للنبي صلى الله عليه وسلم فقد روى هذا الخبر أبو داود في سننه من طريق عمارة ابن زاذان عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ملك ذي يزن وهو من اليمن اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم حلة ب33 بعيرا، ثم أرسلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا حلة ب33 بعيرا هذا شيء كثير، لكن هي على عادة الملوك، إذا أهدى يهدي الشيء الثمين، الشيء اليسير، الشيء العظيم. ولكن هذا الخبر لا يصح من جهة إسناده، لأن عمارة ابن زاذان كثير الخطأ، وقد تفرد بهذا الحديث عن ثابت ابن أسلم البناني. والعلماء يحدون الحديث المنكر، أي من علامات الحديث المنكر أن يتفرد راو سيء الحفظ عن شيخ مشهور له أصحاب متوافرون بخبر من الأخبار، فيقولون: أين بقية أصحابه الثقات؟ لو كان هذا الخبر موجودا عند هذا الشيخ المشهور لكان موجودا عند أصحابه الذين يلازمونه عادة. وثابت ابن أسلم البناني طبعا في الشهرة كالشمس، ولازم أنس بن مالك 40 سنة، وله أصحاب متوافرون من أصحابه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وسليمان بن المغيرة وهلم جرة من أصحاب ثابت، له أصحاب كثيرون، فيأتون على هذا الشيخ اللي هو عمار بن زازان، وفي حفظه سوء سيء حفظه يعني. فيقولون كيف انفاض عن ثابت في شهرته وكثرة أصحابه بهذا الخبر؟ هذا مما يدل على أنه لم يثبت، إذ لو كان ثابتا لرواه غيره معه، أو على الأقل يكون ثبتا في ثابت، يعني يكون رجل ثقة زي حماد بن زيد حماد بن سلمة، لو انفرد واحد من هذين أو واحد من الثقات عن ثابت بخبر ممكن يخبر. يبقى إذن إيه؟ يعني هذا الخبر لا يصح من جهة إسناده، فنحن نحكم عليه بالضعف. وكان لتميم الداري حلة اشتريت بألف درهم يصلي فيها، وهذا الخبر أيضا لا يصح. رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير في ترجمة تميم الداري، ومعجم الطبراني الكبير كمسند الإمام أحمد، يعني رتبه الطبراني على مسانيد الصحابة، فيقول لك حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجيب لك طرف يسرد طرفا من أخباره ثم يذكر شيئا مما أسنده أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يعني كل صحابي له مسند، يعني جمع أحاديث الصحابي في مكان واحد. بس طبعا الطبراني ميزته على مسند أحمد أنه رتب الحديث، رتب الترجمة على التابعين عن الصحابة، بخلاف الإمام أحمد أنه سرد أحاديث الصحابي سردا بلا ترتيب، ليس هناك ترتيب، إنما يسرد كيفما اتفق. الإمام الطبراني روى هذا الخبر من حديث محمد بن عبد الله الحضرمي الملقب بمطين، ويرويه عن شيخه أبي كريب محمد بن العلاء عن وكيع بن الجراح عن همام بن يحيى عن قتادة عن محمد بن سيرين أن تميما الداري اشترى حلة بألف درهم إلى آخر الخبر. فأنا دلوقتي لو قلت وروى الطبراني بإسناد صحيح إلى ابن سيرين أن تميما الداري، مش قلنا كلام ده امبارح؟ يبقى إيه؟ يبقى كده سالك الخبر ولا في علة؟ يبقى في علة، كويس ما شاء الله حافظين. يبقى العلة فوق من؟ فوق محمد بن سيرين، لأن الخبر لو كان صحيحا لقلت وروى الطبراني بإسناد صحيح عن تميم الداري أنه قال كذا كذا أو اشترى كذا كذا. طالما وصلت بالخبر إلى راو في الإسناد، صححت الخبر إلى هذا الراو في الإسناد ولم أصححه إلى آخر الإسناد، يبقى في مشكلة فوق الراوي الذي وقفت عنده، تمام؟ طيب ايه العلة؟ العلة الانقطاع. طب عرفنا ازاي ان الخبر ده منقطع؟ نظرنا في وفاة تميم الداري وهل ادركه محمد ابن سيرين ام لا. مش اقول لك الحديث ده يعني حاجة ينور البصر على طول. تميم الداري توفي سنة 40، كان في المدينة ثم تحول بعد مقتل عثمان رضي الله عنه إلى الشام، وولد محمد ابن سيرين سنة 33. يبقى لما مات تميم الداري كان ابن سيرين عنده كم سنة؟ 7 سنوات. ابن 7 لا يضبط وقد يضبط، خلاص. لكن الذي يمنع من تصحيحنا لهذا الخبر أن محمد بن سيرين بصري كان يسكن البصرة في العراق، وتميم الداري كان في الشام، ولم تجر العادة قديما أن يرحل لطلب العلم ابن 7 سنوات. أنت عارف لو تميم الداري سكن البصرة كنا ممكن نقول المسألة محتمل، لأن العلماء يقولون أن الضبط يكون بمعرفة تمييز الراوي. يعني محمد، يعني محمود بن الربيع أحد صغار الصحابة قال عقلت، وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه في كتاب العلم وبوب عليه بقوله باب سماع الصغير، أي متى يعتد بسماع الصغير. يقول محمود بن الربيع عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5. فالعلماء قالوا أن ضابط للمسألة التمييز، ممكن يكون ولد سنه 5 سنوات ويضبط ما يسمع، واحد كبير المخ فوق. فالمسألة إيه؟ المسألة على حسب الإيه؟ التمييز. فابن 5 قد يضبط، ابن 7 قد يضبط، لكن لم تجري العادة أن يرحل ابن 7، ما كانوا يسمحون للصغار في مثل هذه السن أن يرحلوا من بلادهم إلى البلاد الأخرى لطلب العلم، كان بيعدي 15 سنة على الأقل، هذه عادتهم. بعد 15 سنة يكون بقى حفظ القرآن ويكون أخذ العلم على شيوخ بلده، وبعد ما يخلص العلم اللي عند شيوخ بلده هم إيه؟ يندبونه إلى الرحلة أن يفارق بلده وأن يذهب إلى البلدان الأخرى. يبقى لهذه العلة هناك انقطاع بين محمد ابن سيرين وبين تميم الداري، أدركه نعم لكن لم يسمع منه، أدركه لأنه كان عايشين اثنين في عصر واحد حتى في 7 سنوات، لكن لم يسمع منه للعلة التي ذكرتها. وتميم الداري، تميم بن أوس الداري صحابي جليل له منقبة عظيمة جدا، وهي أنه الصحابي الوحيد في حدود ذاكرتي الآن الذي روى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. العادة أن يقول لك الصحابي روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هو تميم الداري روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث خبره خبر الجساسة اللي هو صحيح مسلم، والجساسة دي سميت جساسة لما كانت تتجسس الأخبار وتلقيها إلى المسيح الدجال، وخبر عجيب. لما جاء تميم الداري من رحلة بحرية لقي فيها الجساسة ولقي المسيح الدجال موجود في كهف كده تحت الأرض والكلام ده، وقص على النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس وقال إن تميما الداري حدثني بمثل ما حدثتكم عن المسيح الدجال، وساق الحديث بقوله وهو في صحيح مسلم في كتاب الكتاب. يبقى إيه منقبة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، وكان تميم أحد العباد الكبار، وقد صح عنه أنه كان يختم القرآن كل سنة، ويعني قام ليلة كاملة بآية واحدة يرددها ويبكي ويقوم ويأتي بالركعة التي تليها لا يجاوز هذه الآية. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لم يتجاوز هذه الآية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة كاملة لم يتجاوز قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لكن برغم ضعف الأخبار الخاصة إلا أن الأدلة العامة تنصر هذا الفهم، عشان بس ما فيش حد يقول طب أنت ضعفت الدليل، يبقى المعنى طار. اقول لك لا، ممكن الدليل الخاص في المسألة لا يثبت، فنحتج حينئذ بعمومات الأدلة الصحيحة، ونحتج له بالنص سواء كان قرآنا أو سنة، مثل قوله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني هم أولى الناس أن يتمتعوا بالطيبات. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى رجلا بذل الهيئة، يعني هيئته ليست بذات، هدومه مزيفة أو هدومه مش نظيفة، وحتى لم يرجل شعره والكلام ده، ويظهر عليه سيما الفقر، فقال: أرب مال أنت؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أي المال؟ قال: من كل المال. فقال: إن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن يرى أثرها عليه، لأن الهدوم المقطعة أو المزيفة مع قدرتك على أن تلبس الجيد كأنه فيه نوع شكوى، إنما يلبس المرء هذا الثياب الخشنة إذا لم يجد، إنما يجد ثم يحيد لا. لذلك كان الإمام مالك يلبس أجود الثياب، والإمام الشافعي كان أحيانا، الإمام أحمد كان له بذاذة. ليه؟ لأن الإمام أحمد لم يكن له يعني تجارة، ولم يكن له رافد مالي، فاقتصر على ما يجد. فالعبد إذا أنعم الله عز وجل عليه أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، وقد تكلمنا في هذا المعنى قبل ذلك. يبقى إذن ضعف الدليل الخاص لا يعني ضعف المسألة، ضعف الحكم. ليه؟ ممكن نحتج بحكم أدلة نعم. قال: فجاء أقوام فأظهروا التزهد وابتكروا طريقة زينها لهم الهوى ثم تطلبوا لها الدليل. وإنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقا ويتطلب دليلها. ما أحسن هذا الكلام. وبسبب انقلاب هذه الصورة وقعنا في ربقة التقليد حتى فيما لا يجوز. لأجل هذا أقول إن من درس الفقه مثلا من الأدلة مباشرة كان أعلى مرتبة ممن قلد الإمام وبحث لأقواله عن دليل. ودي الحقيقة أرجو أن لا يفهم من قولي أنني أخذل عن الأئمة الكبار، لا، بل الذي أراه أن الطالب في بداية تفقهه لا بد أن يلزم كتابا من أي مذهب كان حتى ينهي الفقه، بشرط أن يضع نصب عينيه أنه إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف قول الإمام لا يجوز له أن يبقى مع قول الإمام. إذا دخل بهذا المعنى وهذا الفهم إذا يدخل على أي كتاب من كتب المذاهب فيدرس الفقه، وبعدين مع الأيام تستوي ملكته، يدرس بقى علم الأصول ويبتدي يفهم هذا الإمام أخذ هذا الحكم من الدليل الفلاني، قد الدليل لا يثبت والإمام يؤسس عليه حكمه. أنا إذا درست ووصلت إلى أهلية ما لا يلزمني أن أخلد أحدا. وفي زماننا في بداية عهد الطلب كان مشهورا عن شيخنا الألباني رحمة الله عليه أنه لا يرى التمذهب، ومن كثرة كلامه عن نبذ التقليد وإعمال النظر واتباع السنة والكلام ده، فانتشر عنه أنه كان يخذل عن المذاهب الفقهية. فلما لقيته رحمه الله وسألته سؤالا مباشرا في هذا، لأن كان المخالفين يحطون عليه ويلمزونه بسبب هذا، يقولون إنه نفض الأئمة الأربعة والمذاهب الفقهية وهذا لا يجوز، دي موروثات الأمة كلها،
ويعني حرض الجهلاء على النظر في الأدلة، فأحدثوا عبثا في الأحكام الفقهية لا يعلم مداها إلا الله. ده كان كلام إيه؟ كان كلام الخصوم أنا ده. فلما سألته هل يجوز للطالب أن يدرس الفقه على أي مذهب من المذاهب في بداية الدراسة بشرط أن يضع نصب عينيه أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو المقدم؟ قال نعم. قلت فأي المذاهب تنفع؟ ما أفضلها؟ أفضل المذاهب على الفقهية يعني؟ قال المذهب الشافعي ثم الحنبلي ثم المالكي ثم الحنفي. مع أن الشيخ بدأ حنفيا حياته في الفقه، بدأ حنفيا لأن والده كان حنفيا وكان يدرس المذهب الحنفي وكان مفتي الحنفية آنذاك. فلما الطالب تستوي ملكته ويتعامل مع الأدلة يرى سهولة ونورا ويسرا في حياته لو تعامل مع الأدلة مباشرة، ويستطيع أن يستخرج من الدليل الواحد عشرات الأحكام الفقهية التي قد يمد هذا الدليل عن ذهن القارئ. يعني مثلا هل أحد العلماء يعني سئل هل تجد في كتاب الله عز وجل أن الحرام يأتيك جزفا جزفا والحلال لا يأتيك إلا قوتا؟ يعني الحرام كتير قوي بتغرف، إنما الحلال قليل قوي. هل تجد هذا في كتاب الله عز وجل؟ قال نعم. وتلا قوله تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبثهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم. شرعا يعني يبقى القرموط ماشي في المية يوم السبت ورفع راسه، رفع راسه في الهواء كده وظهره باين وسيد قشطة وسمك القرش وبتاع والكلام ده علشان محرم عليهم ايه؟ يصطادوا يوم السبت. مش ربنا عز وجل قال كذلك نبلوهم او يختبرهم؟ قال لهم اصطادوش يوم السبت. فاليوم اللي ممنوع يصطادوا فيه ما انت شايف الميه من كتر الايه السمك وبتاعه وكله مخبط في بعض والكلام اللي هم عمالين يبصوا. ويوم لا يثبتون يوم الحد بقى ما يكونش سبت لا تاتيه ولا بكرور واحد يلاقوه في الميه، مش لاقيين اي حاجه في الميه. فقام بقى لأنهم قوم فاسقون قال لك بس نعمل حيلة كده، وقاموا جايين على البحر وحفرين حفرة كده قناة كده وعملوا ايه بئر كبيرة على جنب يفتحوا الايه الماسورة كده في يوم السبت، تقوم القرميط والسمك يدخل على الايه على البئر اللي هم عاملين، وقبل ما السمك يفكر يرجع يوم واقفين الايه البئر ويصطادوا الكلام ده يوم الحد. حيلة يقول لك احنا ما اصطدناش السبت وانما احنا، لكن هم في الواقع اصطادوا السبت. فشوف يعني منزع العارف ليه حاضر عنده بديهة، عرف يتصرف مع الأدلة من دراساته لأصول الفقه ومن تعامله مع الأدلة عرف يتصرف. لكن الذي يقف عند كلام العلماء في الكتب الفقهية قد تعرض له مسألة من مسائل النوادل لا يستطيع أن يأتي لها بدليل. ليه؟ لم يدرس. هو حافظ كده، اذا سالته سؤالا مباشرا موجود في الفروع الفقهيه كتب الفروع الفقهيه يجاوبك زي ما العلماء بيقول، انما لو جدت مساله نازله لا يستطيع ان ياتي بالحكم الا رجل تعامل مع الادله قرانا وسنه. فالاشكال هنا ان هو مش اتبع الدليل، لا ده اخترع طريقه وقعد يدور على دليل للطريقه دي. طب قول العالم قد يكون خطا، والعلماء ليسوا معصومين مع فضلهم، فقد يقول القول ويرجع عنه. فالمقلد يأتي على قول العالم ودور على دليل فبيتعب جدا، لأن العالم قد يكون أخذ هذا المنزع من عموم آية أو من عموم حديث لا يخطر للمقلد على بال. فيقوم يتعسف في طلب الدليل وقد لا يجد، فلما تقول له كيف وصفت يقول له انت اعلم منه، يعني انت اعلم من فلان ولا اعلم من فلان ولا اعلم من فلان، هو اعلم منك. ايوه صح هو اعلم مني، لكن الجزئيات في العلم لا تتناهى. العلم ده شوف الشافعي رحمه الله عليه يقول ما منا من احد الا وتعزب عنه سنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تغيب عنه سنه. وهذا حدث لافاضل الامه، حدث لابي بكر الصديق كما في ميراث الجده، حتى شهد المغيره بن شعبه ومحمد بن مسلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه السدس. لما جاءت تسال قال لا اجد لك في كتاب الله شيئا ولا اجد لك في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن اسال الناس. وهذا ابو بكر الذي ما كان يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو داخل الى حجره نومه، وكان دائما يقول دخلت انا وابو بكر وعمر وخرجت انا وابو بكر وعمر، ومع ذلك تفوته مثل عمر الخطاب، فاته اكثر مما فات ابا بكر الصديق، وعثمان فاته اكثر مما فات عمر، وعلي فاته اكثر مما فات عثمان. وهذا اخباره كثيره مشهوره. فاذا كان فات الذين لازموا النبي صلى الله عليه وسلم مع حفظهم ومحبتهم للدين، وانت عارف كل ما تحب واحد تحفظ حركاته وسكناته، لو صح حبك كل حاجه تحفظها، وتستغرب انه بيرقط حاجات لا يمكن حد ياخد باله منها. ليه؟ لانه محب، فعينه كالكاميرا المسجله. ومعروف حب الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم لا سيما ابو بكر وعمر على وجه الخصوص، فمثل هؤلاء لا يفوتهم شيء، ومع ذلك فاتهم شيء، فلن يفوت الذين جاءوا من بعدهم اولى واولى واولى واولى. روى الامام الترمذي واحمد وصححه الحاكم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا مر في جبل على كهف كذا او مكان فيه ماء فاعجبه ما اعجبه واراد ان يعتزل الناس ليسلم من شرهم ويسلموا من شرهم، فقال لا افعل حتى استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. فجاء فوصف للنبي عليه الصلاه والسلام المساله دي، فقال له ايه؟ قال لمقام الرجل في الصف خير من عبادة أحدكم 60 سنة. يبقى قبل ما يتخذ هذا القرار قال لك أسأل، هل هذا مشروع لي أم لا؟ ده عكس اللي جم بعد كده، خاطر بباله يعتزل يجيب أحاديث آيات العزلة وأحاديث العزلة والكلام ده هو طويل، خلاص يوم قاعد ولا ينظر. لا، الصحابة ما كانوش كده، ونفس هذا المعنى ورد في حديث أبي أمامة الذي رواه الإمام أحمد والطبراني أيضا، ولكن إسناده ضعيف جدا، فيه راوي اسمه علي بن يزيد الألهاني برضه، لكن هو نفس فيه نفس المعنى. كذلك حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه، وقد رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري، لما قال ابن عباس ان الصحابه كانوا في يعني نزلوا ضيوفا على حي من العرب فاستضافوهم فابوا ان يضيفوهم، فلدغ سيدهم اصابته ايه؟ حياء لدغته، فالتمسوا له كل طب فعجزوا، سالوا البعض كده اذهبوا الى هذا الحي من العرب لعل فيه مراقد يرقيه، فلما جاءوا قالوا إن سيدنا سليم، سليم يعني لبيب، وكانت العرب تقول عن اللبيب سليما تيمنا يعني أن يسلم، كما كانوا يقولون عن الصحراء مثالا رجاء أن يفوز المرء منها، لأن المرء إذا تاه في الصحراء مات إذا لم يعرف طرقها. فقالوا إن سيد الحي سليم، هل فيكم راقد؟ قالوا والله لقد استضفناكم فلن تضيفونا. فلا أقوم معكم حتى تجعلوا لنا جعلا تدون حاجة كده عشان أقوم معكم، لأنهم لم يبذلوا القرى والقرى حق الضيف، فبذلوا لهم 30 شاة. فذهب راقي في حديث أبي سعيد الخدري في سنن النسائي قال أبو سعيد فقلت أنا راقم، وذهب وقرأ فاتحة الكتاب 7 مرات قال فكأنما انشط من عقال، كان متكسف واتفك أول ما قرأ عليه الفاتحة 7 مرات. وفي بعض الروايات في حديث أبي سعيد قال فقام منا رجل لا نأبنه برقية، يعني لا عمره رقى قبل كده ولا يعرف حاجة في مسألة الرقى ولا الكلام ده، أول مرة يجرب، لا نأبنه برقية أي لا نعرفه برقية. فلما انشط من عقال أعطوهم إيه 30 شاة، حبوا بقى يوزعهم على بعض، فقال لا والله لا نفعل حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمرنا. ننظر ماذا يقول، أحلال لنا أن احنا أخذنا هذا الجوع أم هو حرام لا يجوز؟ فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له وما يدريك أنها رقية؟ هي جت كده ربنا عز وجل هداه أن هو يأخذ فتح كتابه، قال وما يدريك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. يبقى حلال ولا لا؟ يبقى حلال، لأنه لو كان حراما لا يجوز ما قال اضربوا لي معكم بسهم، فهذا أقوى من أن يقول حلال أو أقوى من أن يقول جائز، إذ نسب هذا إلى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا يعني ما الصحابة رضي الله عنهم كانوا وقفين مش يفعل الفعل وبعدين يلتمس له، لا، فهؤلاء وقعوا في المسألة دي بسبب إيه؟ بسبب بعدهم وعدم التماسهم للأدلة. وده الكلام لابن الجوزي يعني ينعاه عليه، يقول إنما ينبغي للإنسان أن يتبع الدليل لا أن يتبع طريقة ثم يطلب لها دليلا. ثم انقسم، فمنهم متصنع في الظاهر ليس الشرى في الباطن، والشرى هو المكان الذي تأوي إليه الأسود، هو المكان الذي تأوي إليه الأسود، يتناول في خلواته الشهوات وينعكف على اللذات ويري الناس بذيه أنه متزهد متصوق وما تزهد إلا القميص. إيه بسلوم مقطعة مع قدرتي على ذلك، وممكن يأخذ عصا كمان عشان تكون أدعى لليه، أدعى للخشوع، ما كل ما ينحني والكلام ده هو ويتخشع والكلام ده كل ما يظهر عليه أثر التزهد. وهو يقول وإذا نظر إلى أحواله فعنده كبر فرعون. وطبعا هذا النوع من المتصوفين جمع بين الجهل وبين الكبر، لا نقول أنهم جميعا كذلك، ولكن ابن الجوزي يقصد أناسا بأعينه أو يقصد طائفة بعينها، ما تزهد إلا القميص ولكن عنده كبر فرعون. يظهر هذا الكبر عندما يعارض، عندما يعارض، وانت العلم له سلطان أشد من سلطان الجاه. ليه؟ لأن صاحب سلطان الجاه يخضع الجوارح، أما العالم فيخضع القلب. عشان كده كان سلطان العالم على العوام أعظم من سلطان الحاكم على العوام. الحاكم أنت تخشى بطشه إذا كان ظلوما غشوما، فجوارحك خاشعة وانت واقف قدامه حاطط وشك ضارب، اعمل كذا حاضر يا سعادة البيت، اعمل كذا حاضر، لا تفعل حاضر، افعل حاضر، تمام، وقلبك يلعن وانت آمن طالما القلب ولا شغال انت امن، لان مش حد مطلع على القلب. فيبقى الجوارح تسكن اه، لكن العالم يخضع القلب لسلطان الحجة اعظم من سلطان ذي السلطان، فينقاد القلب لها. فانت تعرف، عايز تعرف يعني امثال هؤلاء، لما تعارضه يبص فينتفض ولا يقبل ان يعدل عليه احد. ونسأل الله عز وجل ان يعافينا من الهوى ومن الكبر. ولما تواقف العلماء العاملين تجد انه لا يستنكف من مثل هذا. في سنن البيهقي بسند صحيح اعني بان ابن وهب السند الصحيح الى المستورد بن شداد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلل بين البراجم. البراجم هو ايه؟ بين الاصابع، اصابع اليدين واصابع الرجلين. قال ابن وهب: فسمعت مالكا سئل عن تخليل البراجم فقال: ليس ذلك على الناس. فقلت له لما خف المجلس واختلى به: كيف تفتي بهذا وفيه عندنا سنة؟ قال: وما هي؟ قال: حدثني عمرو بن الحارث وابن لهيعة، وساق إسناده إلى المستورد ابن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خلل بين البراجم. فقال مالك: هذا حديث حسن وما سمعت به إلا الساعة. هذا مالك وفاته مثل هذا، وقد أفلح من انتهى إلى ما سمع. هو لما واحد يسأله عن حكم البراجم تخلل ولا لا وليس عنده خبر، هيقول نعم يجوز، ازاي يعني؟ قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. وقول مالك هذا حديث حسن لا يقصد به الحسن الاصطلاحي الذي يعني هو في مقابل الصحيح مثلا، لا، حسن يعني جميل، يعني فيه هذا حكم جيد يعني. قال ابن وهب: فسمعت مالكا بعد ذلك إذا سئل عن تخليل البراجم يفتي به. مش يتكبر، وازاي ابن وهب تلميذه ان يقول له مثل هذا الكلام، لا، لانهم كانوا يتدينون بالعلم، كانوا يستطيلوا به ولا الكلام. كذلك سئل مالك 36 مسألة أجاب في 6 منها وقال في 30 لا أدري. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، مثلك لا يدري؟ قال: نعم، وأبلغ من وراءك أنني لا أدري. إيه لي ضره؟ كما قال ابن عجلان وهو من شيوخ مالك: إذا ترك العالم لا أدري فقد أصيبت مقاتله. أصيبت مقاتله، لأن ما فيش أي عالم في الدنيا ما يقدرش يجاوب على كل سؤال يجيبه، في أسئلة تحتاج إلى مراجعة، فيقول أنا لا أدري، خلاص عمل اللي عليه، ونصف العلم لا أدري. لكن كل ما قاعد يتحدث لازم يتكلم، زي بعض الناس المنتشرين النهارده بالذات في الفضائيات والكلام. الفضائيات ما ينفعش فيها أن يقول رجل لا أدري، عيب. ازاي يبقى طالع في الدنيا كلها ولا ادري؟ فاحنا بنؤسس هذا المذهب في الفضائيات برضه، ولنا همه ان نؤسس هذا المذهب. لا ادري، اي ولا ادري، ايه الاشكال يعني؟ لا يقعد يلف ودور ويعيد كلام السائل، يقول له: قد قلت في سؤالك انك فعلت كذا وكذا، وقال لك جارك كذا وكذا، وقلت له كذا وكذا. مش انت تسمع الكلام ده؟ يقعد يعيد السؤال تاني ويبتدي يلف ودور. اي واحد عنده بصر يعرف ان ده بيهمك، ده ما عندوش علم، ده عمال يلف ودور. طب يلف ودور ليه؟ من كان اعظم واعلم قال لا ادري، ايه الاشكال يعني؟ لكن احيانا لو اجاب في كل مساله ممكن يتورط، زي ما حكوا ان رجلا، والله أعلم بصحة الحكاية لكن مذكورة في الكتب، أن شابا كان لا يسأل سؤالا إلا أجاب، ولكن بعض الأسئلة مش عارف يحدد الجواب، فيقول للشافعي فيها قولان، قول بالجواز وقول بعدم الجواز. كل ما تجيلي مسألة مش عارف يحرر البحث فيها يقوم قايل ايه للشافعي فيها قولان. فواحد أمطار كده عم يحضر قال له أفي الله شك، قال له للشافعي فيها قولان. ازاي للشافعي فيها قولان؟ فانكشف وافتضح. وهكذا كل إنسان يحاول أن يلقى إلى ما لا يحسن. فتعرف بقى الإنسان إذا كان متواضعا إذا أسدي إليه شيء فيوم يقبله، تعرف أن العلم قل ما أظهره، والذي يتقاوى مع العلم يكثر. اللي يتقاوى مع العلم يقف كده للعلم يكثر على طول، كما في الحديث لن يشاد دين أحد إلا غلبه. معرفش يجيب أخره أبدا في أحكام أنت لا تطيش هذه الأحكام اللي بالذات تقصر المستحب. إذا دخلت مدخل الورع بقى والكلام ده ممكن تتورع لحد ما نفسك يتقطع ولا تصل إلى نهاية الورع بقى. فهذا الإنسان اللي هو بيتكلم عنه ابن الجوزي أشار ابن الجوزي إليه في خاطرة أخرى جميلة، بس أنا ما بفتكرش الكلام ده لما قاعد، يعني لو كنت افتكرت ولا بنظر في كنت جبتها لكم وهجيبها لكم إن شاء الله. لكن هو بيقول إيه بابن الجوزي؟ بيقول أحيانا ترى الرجل عابدا زاهدا ورعا وتمجه القلوب وتمقته، وأحيانا ترى العالم قليل العبادة عن هذا وتقبل عليه القلوب. هو علل المسألة دي قال إنها مسألة سرائر. سرائر، ما من رجل فعل فعلا إلا ألبسه الله عز وجل سريرته على وجهه. تشوف إذا كان وشه فعلا مضيء ولا مظلم، وانت لو عندك يقظة وعندك بصر لا يخفى عليك مثل هذا. يبقى المسألة لا مسألة سرائر، ده بقى إذا انجمع أو إذا خلى بنفسه عكب بقى على الشهوات واللذات والكلام ده، وإذا خرج لبس المقطع ولبس المزيت والكلام ده حتى يرى الناس أنه متزهد، ده صنع. ومنهم سليم الباطن إلا أنه جاهل، أو إلا أنه في الشرع جاهل. طيب وابن حلال بس جاهل زي بعض الناس اللي هم بيطلعوا الآن مثلا علشان يدعو الناس إلى دين الله تبارك وتعالى وليس عندهم علم. طيب أنت خرجت من المعصية لبست في البدع، ايه اللي انت عملته؟ طب ده هو العلماء يقولون ان المبتدع شر من العاصي. طب ليه؟ قال لك لان العاصي يعلم انه عاصي وان كابر. قال تعالى بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. كل انسان يعلم من حقيقه نفسه حقيقه نفسه، وإن كابر وأظهر العذر للناس ولو ألقى معاذيره، لكن هو من جوه عارف إنه كذاب. صح الناس اقتنعوا فعلا أن له عذر، صح، لكن هو عارف إنه ملوش عذر. فالإنسان لا يستطيع أن يخدع نفسه. فالعاصي عارف، واحد عاكف على الأفلام الجنسية ولا على القصص الغرامية ولا عمال يشرب الخمر ولا عمال يبصبص بديله، ما احنا قلنا امبارح لا يبصبص الا الكلب، ها هو ده اللي بيبصبص وبيعمل بقى موبقات والكلام، لا يخفى عليه ان هذا حرام، وان لعبت به الشهوات وان اعتذر باي عذر هو عارف ان هو عاصي، فهذا يرجى له. انما المبتدع يرى بدعته دينا فيتقرب إلى الله بها، فإن حملته على تركها كأنك تحمل السني على ترك السنة. فلا ينزع. وعندنا قصة الجعد بن درهم، وكان بعض العلماء تكلم في ثبوته. الجعد بن درهم ده الذي أسس مذهب الجهمية وعطل صفات الله تبارك وتعالى، وأخذها بقى الجعد بن درهم، الجعد بن درهم أخذها بقى الجهم بن صفوان وأسس بقى المذهب والكلام. فالجعد بن درهم ده أحدث هذه المقالة، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. ازاي الكلام ده معارضة صريحة لكتاب الله عز وجل. العلماء لما سمعوا الكلام ده هو ذموه وكفروه. مهمة الحكام حينئذ ان يجيبوه، لان ده رجل بقى بيتكلم كلام كفر صريح. فالمهم جابوه خالد بن عبد الله القسري، كان حاكما على العراق، وارسل في طلبه بلاغ قبضوا عليه وحبس عنده حتى جاء يوم عيد الأضحى، فأتوا به مقيدا مسلسلا، فوضع بجانب المنبر وخطب خالد خطبته، ثم قال: ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ثم نزل فذبحه في أصل المنبر، فشكر له العلماء ذلك. طيب، إن أنتم تعلمون من كتاب الله عز وجل أنه يرخص للمرء أن يقول كلام الكفر إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان، كما قال الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر. يعني الذي ينشرح صدره للكفر هو ده اللي يكفر، إنما رجل قلبه مطمئن بالإيمان يجوز له أن يقول كلام الكفر. قصة عمار بن ياسر لعلكم تعرفونها، لما أمره المشركون أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم فسبه ثم تركوه، فلما برد جلده ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال وقص عليه ما جرى، أنه قال سب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل هو ساحر وهو كائن وهو مجنون. فقال عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمار، كيف تجد قلبك؟ قال: يا رسول الله، أجده مطمئنا بالإيمان. قال: يا عمار، إن عادوا فعد. هذا الخبر له طرق متعاضدة، يعني على الأقل له أصل. يبقى يرخص الإنسان أن يقول كلام الكفر. طب ده ليه ما نطقش طالما عارف أنه هيتذبح؟ لأنه يعتقد البدعة دينا فأصر عليها. ولذلك يعني أن ينزع المبتدع صعب جدا، لكن أن ينزع العاصي سهل. فالنهاردة أنا لما أكون رجل طيب فعلا وبحب الدين من قلبي وعايز الدنيا كلها تهتدي، طلعت رحت للعصاة وعملت وخليت وسويت الكلام ده، وأنا ليس عندي علم بحقائق شعر صح، ما كانش يصلي خليته يصلي، لكن فيه بدع. العلم لو كان حاكما ما وقع في هذه البدع. فبعض الناس يقول هو خير، نعم هو خير من وجه ولكنه شر من وجه آخر. عشان كده اللي يحيى بن سعيد القطان قال: ما رأينا الصالحين أكذب في شيء من كذبهم في الحديث، يعني يخطئون، يكذب ولا يدري يخطئ. ليه؟ غلب عليه الصلاة والزهد فغفل عن ضبط الحديث. وقال مالك رحمه الله: إنها هنا رجالا لو اؤتمن أحدهم على بيت المال كان أمينا ما أخذت عنه حرفا. ليه؟ سيء الحفظ، لا يضبط الحديث، فإذا أخطأ وقع في الكذب من حيث لا يدري. فإذا عندنا واحد متصنع في الظاهر وعنده كبر في العون، إذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهكها، ورجل آخر عنده محبة للدين في قلبه لكنه جاهل بالشرع. قال: ومنهم من تصدر وصنف ألف كتبا فاقتدى به الجاهلون في هذه الطريقة وكانوا كعمي اتبعوا أعمى. ولو أنهم تلمحوا للأمر الأول الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة رضي الله عنهم لما زلوا. وللبحث بقية إن شاء الله تعالى.